السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ولا تجعل حظنا من العلم سماعه والانشراح بذكر تفصيلاته دون العمل به والانشراح بذلك. اللهم اجعلنا ممن دخل في قول رسولك محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود الطيالسي في مسنده من حديث سهل الحنظلي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم قوموا مغفورا لكم. فاللهم اغفر لنا في مقامنا هذا أجمعين، واجعل هذه القراءة قراءة من صحيح الإمام مسلم ويتعقبها سنن الترمذي، قراءة خير وبركة وهداية وصلاح ونفع وإصلاح. يا رب العزة والجلال، اللهم آمين. فلنبدأ مستعينين بالله، متوكلين عليه في فهم كلام رسوله، ثم الاستعانة به في العمل بما سمعنا، مخلصين لله الدين. لازلنا باب التوقيت مسروف. ها توقيت؟ نعم، اقرأ. بسم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واجعل ما تعلمنا حجة لنا لا حجة علينا. قال الإمام المحدث مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع، كتاب الطهارة. قال النووي رحمه الله تعالى: باب التوقيت في المسح على الخفين. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عمرو بن قيس الملائي عن الحكم بن عتيبة عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ قال: أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين، فقالت: عليك بابن أبي طالب فسله، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألناه فقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم. قال: وكان سفيان إذا ذكر عمرا أثنى عليه.
أكمل.
وقال: وحدثنا إسحاق قال أخبرنا زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن الحكم بهذا الإسناد مثله.
لا أكمل.
وقال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ قال: سألت عائشة عن المسح على الخفين، فقالت: ائت علي فإنه أعلم بذلك مني، فأتيت عليا فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
نعم، بوب النووي على هذه الجملة من الأحاديث في صحيح مسلم كتاب الطهارة بقوله: باب التوقيت في المسح على الخفين. وذكر ما خرجه صاحب الصحيح الجامع مسلم ابن الحجاج بسنده عن شريح بن هانئ قال: أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين، فقالت: عليك بابن أبي طالب فاسأله. في هذا ما كان عليه الصحابة من التواضع والإحالة في العلم للأجل الأعلم عند السؤال عن مسألة علمها عند غيرهم أكثر وأنفع. فسئلت عائشة فأحالت على علي في مسح الخفين، لأنها تعتقد أن علي كان يسافر مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ففي هذا الترجيح بالأعلم، الترجيح بالأعلم، إن لعل فروع ذلك أن يختلف عندك قول عالمين مثل أحمد بن حنبل أبا حنيفة في مسألة العقيقة. أحمد بن حنبل يقول يعق عن الغلام، أبو حنيفة قال لا يعق، وأنت ما تعرف أحاديث ولا شيء، فإيش تفعل وأنت رجل مقلد لا تستطيع أن تصل للحكم الشرعي؟ تقلد من؟ ألا أعلم، لأنه أكثر مظنة لإصابة الحق، تقلد الأعلم. وهذا يفعله اليوم كبار علماءنا. كنت في منزل شيخنا العلامة صالح فوزان في الطائف، تذكرنا أو تذكرت مع الشيخ شيء من العلم، وقال لي وهو في هذا الباب العلم والإفتاء لمناسبة، قال: نحن في هيئة كبار العلماء إذا جاءتنا أسئلة الجمهور فإننا نجيب بحسب الدليل، لا يعني نأخذ بكلام الحنابل أبدا، لو جاء كلام الشافعي أرجح من الإمام أحمد في مسألة أخذنا يعني بها. قال: فإن لم نعرف دليلا نرجح به أخذنا بقول أحمد، أكمل عن الشيخ لأنهما انتهي إلى هذا الحد. لما قال الشيخ أخذنا بقول الإمام أحمد؟ لأنه في نظر اللجنة أعلم، أكثر من سمع في باب الرواية وسافر إلى بغداد إلى اليمن إلى عدة من البلدان لسماع العلم أحمد بن حنبل، فكان يحفظ ألف ألف حديث، فما دامه أعلم أوسع علما أكثر مجالا في إصابة الحق. قال: فإن أعيان الأمر فلم نصل لدليل أخذنا بقول الإمام أحمد. وهذا له أصل من كلام المتقدمين، يقول الإمام أحمد نفسه الإمام أحمد الذي تقدم طريقة العلماء في أمر الاختلاف والترجيح، وأنهم يأخذون بقوله، هو نفسه كان يقول: المسألة إذا ما عرفت فيها دليل أخذت فيها بقول الشافعي، جعلت الشافعي بينه وبين الله. لأن يأخذ بقول عالم بحث خير من يأخذ بكلام لا يعرف ما هو دليله. نعم، من باب قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأخذ موسى بقول الخضر لما علم من الله ما لم يعلم موسى في تلك المسائل الثلاثة. فللأعلى حتى أن يأخذ بقول الأدنى إذا وثق في علمه وعلم أنه بحث المسألة. نعم، والأدنى يأخذ بقول الأعلى كذلك. فالإمام أحمد أوسع رواية من الشافعي بكثير، ومع ذلك كان يقول جعلت الشافعي بينه وبين الله في المسألة، ما دام أنه يوثق في علمه وفي بحثه. فعائشة أحالت إلى علي باعتبار أنه أرجح في هذا الباب وهو السفر، فإن مسح الخف يحتاج الأمر فيه إلى النظر أو إلى مصاحبة الشخص سفرا وحضرا، وعلي كان متزوج فاطمة ويسافر مع النبي بنت النبي، فقالت أعلم، فقال في نفسه هو أعلم، بل قالت للسائل فإنه كان يسافر مع رسول الله. وفيه حينئذ أن مصاحبة العالم في حله وترحاله من أنفع الأمور لطالب العلم، فإنه كلما زاد العبد في صحبة العلماء حضور دروسهم على وجه أكثر كلما زاد علمهم، وكلما قل ذلك قل ما عندهم من علم. فسألناه فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر. ويوم وليلة للمقيم. اختلف الفقهاء رحمهم الله في التوقيت المسح الخفين، فذهب الإمام أحمد والشافعي وأبو حنيفة إلى أنه مؤقت، المسافر 3 أيام والمقيم إيش؟ يوم وليلة. وذهب الإمام مالك في المشهور عنه والشافعي في قول قديم ضعيف، نعم، أنه لا توقيت المسح، كأنه جبيرة لا توقيت، يمسح بلا توقيت. واحتجوا بحديث لأبي عمارة في ترك التوقيت عند أبي داود وهو ضعيف اتفاق الحديث كما ذكر النووي في الشرح. والأصح قول من؟ الجمهور لظاهر هذا الحديث، وهو حديث من؟ حديث علي قال جعل رسول الله 3 أيام ولياليهن للمسافر يوم وليلة للمقيم. واختلفوا متى تبدأ مدة المسح، أتبدأ بالحدث بعد اللبس، نعم، أم تبدأ بأول مسحة بعد الحدث أو مطلقا، أم تبدأ بعد اللبس، أو كما قال أقوال أصحوا بعد أول مسحة، بعد أول مسحة يمسح الخفين، نعم، فيكون التوقيت يوم وليلة للمقيم و3 أيام بليهن للمسافر. وقد روى بعض أهل السنن من حديث صفوان بن عسال أمرنا رسول الله إذا كنا مسافرين لن ننزع خيرهن 3 أيام ولا يليهن إلا من جنابه، يعني لا يجوز لأحد أن يغتسل من الجنابه ويمسح على خفيه، يجب أن يخلع إيش؟ الخفين في الجنابه، نعم، لكن لو اغتسلوا رجليه في الخف، لو اغتسلوا رجليه في الخف، يجزئ إذا دخل الماء في الداخل، كان الخف واسع مثلا، لكن إذا ما دخل ما يجزئ. طيب، فلو تنجس الخف وغسل الخف ثم مسح عليه أجزأ. إذن شروط المسح ما هي؟ الشرط الأول أن يدخلهما طاهرتين أي متوضئتين. فلو أدخلهما بعد مسح، يعني مسح على خفيه ونزعهما، باقي على طهارته لكن نزعها. طيب، وأدخلها مرة أخرى يمسح؟ نعم، إذا مسح على خفيه وخلعهما قولان هل تنتقب طهارته؟ قال حنابلة نعم تنتقب، لأنه انكشف قول الثاني، انكشف العضو الذي يجب غسله، قول الثاني باقي على طهارته وهو الصحيح. المسألة الثانية في هذا ما هي؟ إذا مسح وخلع ثم لبس يمسح؟ لا، لابد يدخلهما متوضئتين بعد الوضوء، يدخلهم لكن ليس بعد المسح بعد الخلع، لابد يدخلهما متوضئتين. لقد ادخلتهما طائرتين كما دل عليه حديث من المغيرة بن شعبة الذي خرجه البخاري في صحيحه، أهويت لأنزع خف النبي فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. ومن هنا قال البعض من المحققين كابن القيم السنة إذا كان في رجلي خف الأفضل أن تتركهم وتمسح عليهم، وإذا كانت عريتين لا تلبس وتمسح، اغسل فلا تكلف حال دون حال، فاصنع ما كان عليه الحال، ما كنت عليه من الحال، كنت لابس امسح، كنت خالع اغسل، والمرأة والرجل في ذلك سيان. هذا الشرط الأول أن يلبسهما طاهرتين وهما طاهرتين. ثاني أن يكون ساترا للكعبين، وهذا قول، هل هو في قول الجميع ولا اختلفوا؟ اختلفوا في ذلك، والصحيح ما اختاره شيخ الإسلام أنه لا يشترط، وهو قول الأوزاعي وقول الظاهرية، أنه لا يشترط أن يكون ساتر ليش؟ للكعبين، خلاف الحنابلة، وذلك لأنه أمر بالمسح الخفين وما شرط أن يكون ساتر الكعبين، ولذلك قال في الخفين إيش؟ وليقطعهما، ليلبسهما وليقطعهما، ما قال لا يمسح عليهم بعد ذلك، وليقطعهما. نعم. الثالث أن يكون طاهرتين، أن يكون يعني أن لا يكون فيهما نجاسة. الرابع أن يكون لا شك اسم الخف أو الجورب يطلق عليها، عليهما الخف أو الجورب، ولا يشترط أن يكون ساترين بمعنى أنهم غير مخرقين. طيب، فهذه الشروط التي يكون بها المسح. لا، هناك شروط ذكرت عند الأحناف وغيرهم، يكون جلد ليس شرط، هذا أن يكون ساتر الكعبين هذا فيه نظر، ولذلك من المعاصرين رجح ابن عثيمين أن يكون ولو كان تحت الكعبين يجوز المسح عليه، يجوز المسح عليه ولو كان خفين تحت إيش؟ تحت الكعبين. نعم. طيب، اقرأ الحديث الذي بعده.
قال النووي رحمه الله: باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد
بوضوء
واحد.
نعم، لماذا غير القارئ من قوله بوضوء إلى قوله بوضوء بالضم
بالفتح الماء؟
لأنه استدرك على نفسه أن بالفتح بوضوء، الوضوء هو الماء المتوضأ به. نعم، أما الوضوء هو الفعل. فتقول رأيت وضوءك بالأمس فإنه لما نظرت إليه كان متكدرا بعجين، يعني الماء الذي توضأت به، بوضوءك بالفتح. وتقول رأيت وضوءك بالأمس فأعجبني مسحك للرأس بلا مبالغة وقلة الماء. عرفتم الفرق؟ وضوء بالضم الفعل، وضوء هو الماء بالفتح، هذا الفرق بينهما. اقرأ.
قال النووي رحمه الله: باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد حاء وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له. قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه، فقال له عمر: لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه. قال: عمدا صنعته يا عمر.
نعم، في هذا الحديث أنواع من المسائل والعلم، منها جواز المسح على الخفين، وأخذ من قوله ومسح على خفيه، وجواز الصلوات المفروضات النوافل كلها بإيش؟ بوضوء واحد، أخذ ذلك من قوله، نعم، من كلام بريدة: صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد. نعم، طيب، ماذا كانت عادة النبي؟ يتوضأ لكل صلاة. من أين عرفنا؟ من قول عمر: لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه، فعرفنا أن النبي كان يتوضأ لكل صلاة كما كان ابن عمر بعده يفعل. فمن السنة حينئذ الوضوء لكل إيش؟ لكل صلاة. لكن ليس من السنة أن تتبع وضوء بوضوء، حتى لو كانت هناك مدة بينهما، وهو قول بعض العلماء إذا كان مدة كافية تتبع وضوء بوضوء، أو بينهما شيء لابد للوضوء منه، كمن قال بوجوب الوضوء من مس المصحف: إذا مسست المصحف بوضوء ثم تركته توضأ لصلاة. لكن كأن المعروف أن يكون بين كل وضوء وضوء إيش؟ صلاة، إذا كان الرجل طاهر. أما يدخل وضوء على وضوء فهذا لم يعرف فيما أعلم إلا في حديث خرجه البخاري في صحيحه، وهو ليس بظاهر أيضا، وهو أن النبي لما أردف أسامة بن زيد قال: فنزل في وادي فبال فتوضأ ولم يسبغ، ثم لما نزل بمزدلفة، لما نزل في الشعب، ثم قال بعد ذلك: فنزل مزدلفة فتوضأ فأسبغ. فلقائل أن يقول: هاك رسول الله أدخل وضوء على وضوء ما في بينهم صلاة، يتوضأ في الطريق إلى مزدلفة، ولما نزل مزدلفة يتوضأ أيضا، فهاك وضوء على وضوء بلا صلاة بينهما. ورفع أبا الحافظ بن حجر قبوله، فقال: يحتمل أنه أحدث بينهما، وحينما يتطرق الاحتمال إلى الاستدلال يسقط الدليل. قوله عمدا صنعته يا عمر، فيه النبي أنه كان أحيانا يقدم العمل قبل البيان، وعمدا يصنعه ليتعلم الناس، ليتعلم الناس. والأمثلة كثيرة، فمنها ما رواه أبو داود في سننه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، قال أبو سعيد قال بينما النبي يصلي وأصحابه يعني خلفه خلعن عليه فخلعوا. هذا الفعل ما كان الصحابة من قبل يعرفون ففعل صلى الله عليه وسلم، فعل، قال إن جبريل أخبرني أن بهما قذرا. نعم، فإن كان الرجل عالم متبع فله أن يقدم الفعل قبل أن يمهد له لخاصة طلابه الذين يثقون فيه، والعوام إذا كانوا يرجعون إليه كما تشوف العامي إذا كان متبع مذهب واثق في شيخ يقول الشيخ أكيد ما سوى إلا بدليل. نعم، فحينئذ تكون نتيجة معروفة أنه فقط سيسأل ما الدليل، لكنه لا يستهجن أو لا ينكر فعل الشيخ عادة. ومع ذلك على العالم أن يكون في غاية الاحتياط في هذا، فإنه إذا كان في عهد عائشة وهي مسموعة الكلمة كما خرج بعض السنن أنها قالت رضي الله عنها أدخلوا جنازة سعد بن أبي وقاص المسجد نصلي عليها، فتوشوش الناس إيش هذا الذي صنعته عائشة، جنازة دخلها في المسجد، النبي كان يصلي على الجنائز وصلى يعني. نظرت كيف، والله هذا تسجيل كل معلم علم اليوم وما يتكلم العوام عنه، فلان يسب العلماء فلان كذا جهلة، يرد الشيخ رد علمي على شخص يقول يسب العلماء حتى ينفرون الناس منها. نعم، ويجعلونهم تحت سيطرة الشيطان، لأن الشخص إذا نفر عن العالم أين يروح؟ يروح طريق المخدرات أو طريق الضلالات أو طريق التخبط في العبادات والبدع، إذا هجر مجالس العلماء. وذلك قال ابن القيم هؤلاء أعوان الشيطان، يذكرون عيب في المعلم عيب في درسه حتى ينفرون الناس عنه فلا يستفيدون منه، أعوان الشيطان وهم لا يشعرون. مسألتنا ما هي؟ نعم، قالوا إيش هذا، دخل جنازة تصلي عليها في المسجد. فحينئذ قالت القول المشهورة أو المعروفة عند أهل العلم، ما أسرع الناس أن يتكلموا فيما ليس لهم به علم، ما صلى النبي على ابني بياضة إلا مسجد. فمن تجارب خاصة أقول لك يا أخي يا صاحبي، عم الجهل، كثر الجهل وعم وطم، فاحتط قبل أن تظهر سنة غريبة للناس حتى لا يستنكرون عليك. اليوم صار ربما عز أصحابك إذا فعلت شيء ما مهت له وبينت أنه سنة استنكروا عليك وظنوا فيك الظنون، فكيف بالعامة؟ نعم، إن كنت طالب علم ولك، فكيف بالعامة بالله؟ فعلى المسلم أن يمهد للسنن الغريبة على كل حال، وإذا علم الناس وعرفوها حدثهم بها، حدث الناس بما يعرفون، تحبون أن يكذب الله ورسوله. نعم، طيب، اقرأ الحديث الذي بعده.
قال النووي رحمه الله: باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثة. قال مسلم رحمه الله: وحدثنا نصر بن علي الجهضمي وحامد بن عمر البكراوي قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. وقال: حدثنا أبو كريب وأبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع حاء، وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث أبي معاوية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حديث وكيع قال: يرفعه بمثله. وقال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة حاء قال: وحدثنيه محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب كلاهما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال: وحدثني سلمة بن شبيب قال: حدثنا الحسن بن أعين قال: حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم فليفرغ على يده ثلاث مرات قبل أن يدخل يده في إنائه، فإنه لا يدري فيما باتت يده.
نعم. بوب النووي رحمه الله على هذا الحديث الذي خرجه مسلم في كتاب الطهارة، فقال: باب كراهة غمس المتوضئ وغيره وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثا. وهذا مذهب جماهير العلماء، كراهية ذلك، كراهة تنزيه لا تحريم، ولكن ذهب البعض إلى الوجوب، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية كما سيأتي. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه. هل هذا نوم الليل أو النهار؟ الظاهر من نص الحديث أنه نوم الليل لأنه يطول، ثم قال: أين باتت؟ أين باتت؟ والبيتوتة تكون غالبا بالليل، أما النهار فنومه قصير كالقيلولة، ساعة، ساعة ونصف، نصف ساعة ونحو ذلك. لكن الظاهر أنه لا فرق بينهما، لأنه في كل الحالتين لا يدري أين باتت يده، طال النوم أو قصر. هب أنه في الليل نام ساعة، الحكم نفسه اشترك. يعني رجل قال لك: أنا نمت بالليل، لكن لا أريد أن أغمس يدي، لا أريد أن أغسلها ثلاث قبل أدخلها. فقلت له: ليش؟ قال: إني نمت بالليل صحيح، لكن مغير نوم طويل بالليل، والنبي قال باتت، فهل توافق على هذا؟ قلت: نمت ساعة واستيقظت لأرق أو لصياح طفلك الصغير بجانبك، نمت. فحينئذ ظاهر الحديث يأمرك بإيش؟ بغسل يديك كم؟ ثلاثا. طيب، انقل هذا لنوم النهار، أليس لما تنام القيلولة ساعة نفسها التي نمت بالليل فيها، أليس لا تدري أن باتت يدك؟ فان ذلك في نوم الليل والنهار لا فرق، لا تدخل يدك الإناء حتى تغسلها ثلاثة. وهل في الحديث، وهي المسألة الثالثة، وهل في الحديث أنك إذا شككت في يدك، مثلا طفل يلعب في البيت، يذهب إلى الخلاء وفيه شيء من ماء ويقعد عليه في الخلاء شوي ويمشي، فحملت الطفل وقبلته قبل أن تخرج، فجيت صلي ويدك مبتلة بول ماء، بول ماء، فهل يستحب على ظاهر الحديث أن تغسلها ثلاثا قبل أن تصلي مثلا؟ لا، لذلك منوط بالنوم. فالأصل في الشك اليقين، فإذا شكت هذا بول ولا غير بول، الأصل أنه ليس بول حتى تكون قرينة من رائحة من لون. فإذا تحيرت رائحة ما في البول فلا توسوس، الأصل الطهارة، وأن الطفل قاعد على ماء، الأصل الطهارة أقصد يعني، حتى يأتي دليل. كما يذكر عن عمر أنه مر مع شخص بمنازل، فكان ثم ميزاب في أعلى مكان من تلك المنازل، يبدو أنه كما يسمى في زمننا سطح، صاحب السطح يغسل سطحه. فلما مر عمر نزلت شيء من المياه على ثوب شخص يمشي مع عمر، الرجل حساس يخاف على صلاته، فرفع رأسه إلى صاحب الدار، قال يا صاحب الدار ماءك طاهر ولا نجس؟ فقال عمر لا تجبه يا صاحب الدار، فهذا ليس عليه. يؤدب عمر بذلك الناس أنهم يحملون الأصل طهارة، ولو أجابه أمام عمر لكانت سنة. نعم، فلو ما وجد صاحب الدار بلوى نزل وامرأته، قال والله لو كلمته وراء الباب اتهموني، خلينا نشوف لين ينزل من ايش، يجي من الوظيفة قدام الباب يعسكر، ماذا تفعل؟ يقول والله بسأل صاحب الدار، ما اقدر اصلي العصر اشوف. نعم، فهذا بين فيه انه ليس عليه، يحمل على الاصل حتى يتبين ايش الطهارة. كما لو شفت في الشارع وشفت مياه ودست فيها، لا تقول أغسل رجلي، الأصل الطهارة حتى يتبين لك رائحة لون، الأصل الطهارة. نعم، ها في إيش؟ يأتيك الخبر. قال فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها، في رواية في مسلم حتى يصب يعني الماء عليها، إيه مو يغسلها يأخذ منها ويغسلها، إيه يفرغ عليها ثلاث. جماهير العلماء وهي المسألة الرابعة ذهبوا إلى أن هذا لكراهة التنزيه، اختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجب غسل اليدين قبل أن تدخلهما في الإناء. أما الجمهور فعذرهم قوي، قالوا لماذا لا نقول بالوجوب؟ لأنه محتمل والأصل طهارة، لأنه قال لا يدري أين باتت والأصل الطهارة، فحينئذ نحمل على الاستحباب. فهؤلاء ماذا قالوا حينئذ؟ قالوا بقول الشافعي، قالوا لما أمر النبي بغسل يدين ثلاثا قبل إدخالهما في الإناء؟ قال هذا في الحجاز كانت حارة، وكانوا يستجمرون بالحجارة، والمستجمر بالحجارة يرخص له في بقاء شيء من أثر الغائط، لأنه لا يستطيع أن يصنع كما يصنع بالاستنجاء بالماء. فحينئذ إذا نام حتى بالليل يكون حر فيعرق، فربما طافت يده بالموضع وكانت نجاسة في اليد، فحينئذ لا يدخلها حتى ايش؟ حتى يغسلها ثلاثا. ابن تيمية كان له اتجاه اخر غير هذا، واتجاهه اقوى. رأى شيخ الاسلام ابن تيمية انه حتى لو تيقن ان يده ما طافت بدوره وكان هناك ثم نجاسة مشكوك فيها يجب أيضا، لأن النبي علل ما علل بالنجاسة، ما قال فلربما طافت يده بنجاسة، قال فإنه لا يدري أين باتت. قال ابن تيمية قد تكون بات معها شيطان مثلا فلا يدرى أين باتت، فالعلة أنه ما يدري. ولذلك لو أن إنسان عنده موعد فكة جبيرة بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر بعد أذان الفجر، فجاءوا قصوا له الجبيرة ويده من شهرين وهي معلقة مربوط بجبيرة، فقص فنام، فأراد أن يتوضأ بعد أن قصت الجبيرة من يديه، نأمر غسلها ثلاثا ولا لا؟ الذين يذهبون لقول الشافعي يقول لا إلا النجاسة والشك فيها، يقول لا تيقن أنها بعيدة، تيقن ما صابت مكان نجاسة. الذين يقول العلة أنه لا يدري، فقد تكون بات مع الشيطان مثل ابن تيمية، وش بيقول؟ يغسلها ثلاثا وجوبا، لأن الأصل في النص الإيجاب، وإنما الصارف عندهم أنه لا يدري والنجاسة مشكوك فيها والأصل الطهارة، لكن هنا لا يدري أن باتت، إذن وجوب وجوب. واستدل ابن تيمية على مثل هذا لعله بما رواه البخاري أو غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنشق من خريه الماء ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشوم أحدكم، يبيت هنا الشيطان، فإيش تفعل؟ أول ما تقوم ثلاثا استنشق حتى تذهب أثر الشيطان هذا، فلا تقول طيب وين بقي أثره، ما تدري لعله يزيد في كسلك عن ذاب المسجد، لعله المهم في حكمة، وإن خفيت عليك أزلها، أزل أثر الشيطان بالاستنشاق ثلاثا، ولعلك تجد بعدها نشاطا أكثر. نعم سبحان الله يا إخواني كيف الشيطان يتسلط على هذا النائم، لأنه موضع إيش؟ هو عدو الشيطان، حاسد لابن آدم أنه أسجد أبوهم أبو ولد آدم للملائكة كلهم وأمره أن يسجد، فحسده وحقد عليه من ذاك الوقت، وأنه مطرود ملعون، وأنه يعتقد أنه من أسباب ذلك كبره إلى آخره في ترك السجود له. فيأتي المواضع اللي يضعف فيها ابن آدم، يقولون إياك تفرح فرح شديد أو تحزن حزن شديد تضعف فيه، فإن الشيطان قد يمسك، وتأتي مسألة المس الشيطاني اللي يحتاج إلى رقية، يحتاج الإنسان ويتشنج. يقال أنه في مرحلة الفرح الشديد ونسيان الذكر يتسلط الشيطان فيمسك بنصب عذاب، أو في حالة الحزن الشديد والنوم خير شاهد على ذلك، انظر في النوم كيف يتسلط عليك أيها المسلم، وش يفعل؟ يبيت على في خيشومك أو على خيشومك. الثاني يعقد ثلاث عقد، كل عقدة أمامك طويل، فنم تسلط أحلام مزعجة بما قال التحزين الذي كان يذكره النبي كما في صحيح مسلم، قال رجل يا رسول الله رأيت رأسي تقطع وإنها أمامي تدحرج وأنا أتبعها، أتبعها من غير جسم، لا إله إلا الله، شيء مخيف. فقال يا رسول الله رأيت هذا، قال لا تخبرنا بلعب الشيطان عليك، بلعب الشيطان بك، لا تخبرنا، هل تلعب الشيطان؟ شوف نفسه يمشي في البيت من غير رأس مثلا في بيته، وين رأسك؟ يقول والله ما أدري من أخذه، تلاعب. فحينئذ تعرف أن الشيطان يتسلط على الإنسان متى؟ وقت الضعف، ضعفه بترك الذكر، فعليه أن يذكر الله بآية الكرسي قبل النوم، إذا استيقظ يستنشق من الخير الماء، يذكر الله عند القيام من النوم حتى يستعين بهذه القوة على دحض الشيطان ودفعه عن دفع شره عنه، لأنه يستغل ضعفك. ولذلك الحالة الاكتئاب هذا اللي يسمونها عند النساء والرجال، يقول تقعد في السرير ما تحرك شهور، وهي ليست عجوز المرأة بس قاعدة في السرير قاعدة في السرير قاعدة في السرير، لا تقوم بأمر بيتها ولا تقوم بأمر عيالها ولا شيء، حالة يسموها اكتئاب حزن، تسلط شيطاني هذا. لما قلت المرأة أو الرجل قد يحصل هذا، بعض الرجال تركوا العمل اكتشفوا عيالهم صار بيتهم في فقر عظيم، ما يجدون حتى الخبز يأكلونه، يقول والله طفش من العمل قاعد في البيت. أعوذ بالله، هذا عاقل هذا؟ طب كيف يقتات أهلك إلا بعد الله ثم عملك؟ أصابته حالة يسموه الاكتئاب، يقول ما نفسي أداوم خلاص أوقع ومدير يجي يسألني وينك، ما بهذا كله، وينام بالبيت حتى يفصل العمل. نعوذ بالله. من أسباب ذلك العظيمة تسلط الشيطان عليه لقلة الذكر، فيتسلط على قلبه ويحزنه فيولد حد الاكتئاب. ما الدليل أن الشيطان يتسلط بالحزن على الإنسان؟ إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيء. فحتى تنقذ قتيل إبليس هذا أحي فيه الذكر، كما قيل في أهل العلم وطلبة العلم، وكم من قتيل لإبليس أحيوه. ادخل على هذا، قل له اذكر الله، اذكر الله يا والدتي، اقرأ البقرة بارك الله فيك، تابع الدرس، افعلي كذا، شوي شوي تخرج مما هي فيه من الاكتئاب. حضور مجالس العلم بالتسبيح بقراءة البقرة آية الكرسي حتى تخرج مما هي فيه، لأنه قتلها إبليس بقلة الذكر، فلم تجد لنفسها أو لنفسه الرجل حصانة، فتمكن الشيطان واستحوذ عليه حتى أقعده عن العمل. نسأل الله العافية. طيب، قال فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. إذن هذه هي العلة التي جعلت إيش؟ أي أنه لا يدري أين باتت، فما دام أنه لا يدري فإنه يغسلها، وقد نص هنا على كم؟ على ثلاث مرات. وهذه الغسلات الثلاث غير غسل يدين ليش؟ للوضوء. هذا الغسل اللي يسلم آلة نقل الماء للبدن وهي اليد، يسلمها من إيش؟ من هذا العارض، وهو أنه لا يدري نباتت، فيغسلها ثلاث خارج الإناء يصب، ثم يدخلها في الإناء ليتوضأ به. نعم. طيب، اقرأ الحديث اللي بعده. أما هذا التبويب وقوله باب إيش؟ غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاسته في الإناء قبل غسلها، في وقف في كلمة المشكوك، لأنه يعني لم يذكر المشكوك، ذكر العلة وهي نو. وذلك لو إنسان كما ذكرنا شك في يده هل فيها ماء أو ما فيها ماء، الأصل الطهارة. نعم، اقرأ.
وقال مسلم رحمه الله وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة حاء وحدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن محمد عن أبي هريرة حاء وحدثني أبو كريب قال حدثنا خالد يعني بن مخلد عن محمد بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة حاء قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال حاء وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال حاء وحدثنا الحلواني وابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال جميعا أخبرنا ابن جريج قال أخبرني زياد أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة في روايتهم جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. كلهم يقول حتى يغسلها، ولم يقل واحد منهم ثلاثة إلا ما قدمنا من رواية جابر وابن المسيب وأبي سلمة وعبد الله بن شقيق وأبي صالح وأبي رزين، فإن في حديثهم ذكر الثلاث.
نعم،
قال النووي
هذا الحديث باب حكم ولوغ الكلب. الولوغ يراد به الشرب باللسان، لأنه يلق أن يدخل لسانه في الماء فيشرب، فهذه طريقة شرب إيش الكلب. قال ولغ، أنه يدخل لسانه في الماء ليجعله آلة الشرب. فحينئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه، هذه رواية أبي مسهر. هذه الرواية في مسلم ترجح مذهب الحنابلة والشافعية وغيرهم نجاسة ريق الكلب، سؤر الكلب، خلافا لما عرف في رواية عن المالكية أن سؤر الكلب طاهر، فالصحيح أنه نجس. فإذا قلت ما دليلهم والحديث ظاهر، قال يغسله سبع، قال وهل معنى قوله يغسله أنه نجس؟ فإنه ذكر سبب الغسل فقال أنه طهور ذلك، والطهارة لا علاقة لها بإيش؟ نعم، والتطهير ليس بلازم أن يكون من نجاسة، قال في السواك مطهر الفم مرضات بالرب، والدليل تطرق له الاحتمال سقط بالاستدلال لما قال في السواك مطهر الفم هل سؤر المؤمن نجس، فقال مطهرة ولا يلزم من ذلك أن يكون إيش نجس، لكن لما قال فليرق وقد نهى عن إضاعة المال عرفنا أن الراجح أنه نجس كما ذهب الحنابلة والشافعية وغيرهم، لأن هذه الرواية تبين لك أن سؤره نجس لأنه أمر بإراقته فقال فإيش فليرقه. نعم، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه. قال ثم ليغسله سبع مرار. جاءت رواية قال أولهن بالتراب، وهناك روايات آخرهن إحداهن. فلا تعارض بينها إلا في رواية آخرهن، فإن الأصح رواية أولهن. وأما قوله عفروه الثامنة بالتراب سماها ثامنة باعتبار إضافة التراب، باعتبار أنه أضاف التراب، وإلا فغسله سبع مرات مع التراب، لأنه قال أولاهن بالتراب، يعني يضع التراب مع الماء صارت أول غسلة، ثاني غسلة بلا تراب، ثالث رابع خامس سادس سابع، وهذه هي وهذا هو الأصح أن يغسلها سبع مرات أولاهن بالتراب. نعم، يضع التراب يعفر بالإناء ثم يضيف عليه الماء ليزيله، فتصبح هذه غسلة، قول يعفروه بالثامنة بالتراب، فسمى التراب يعني كأنه غسلة، هو يعني تعفير، فلما يضيف الماء تدخل ضمن السبعة. نعم. قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات، هذا فيه دليل على نجاسة سؤر الكلب. وغائطه وبوله من باب أولى أن يكون نجس. أصلا لماذا نغسل 7؟ قالوا في الطب الحيواني اللي يسمى البيطري الكلب مستخبث، فمن خبثه أنه يطهر موضع الروث بإيش؟ بلسانه، فتعلق الدودة الشريطية بيضها يعلق المكان الغائط، فإذا ولغ نزل البيض وين؟ في الإناء. مهما أتيت بعد ذلك من مواد مطهرة حمضية قلوية لا تفتت البيض ولا تهلك. وهو قد جرب في معامل وضعوا كل مواد القلوية والكلوريكس أو كل شيء من المحاليل المطهرة، ما قتلت البيضة، ما قالت البيض إلا التراب يقتله. أفلا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ لا إله إلا هو. فلذلك أصح الأقوال أنه لا يجزي إلا التراب، لا يجزي الصابون ولا الأشنان، ما يجزي إلا التراب لتنصيص الحديث عليه. نعم، تنصيص الحديث على التراب فلا يجزي شيء آخر. وحينئذ ما حكم عرق الكلب؟ الظاهر النجس أيضا، لأن اللعاب متولد من إيش؟ اللعاب متولد منه، فينبغي أن يكون العرق كذلك والبول والغائط من باب أولى. قال الحنابلة ويلحق بالكلب الخنزير قياسا عليه أولوي، الخنزير أنجس فهو أولى، لكن يفسد القياس الأولوي ما هو؟ النص. فقد خرج أبو داود في سننه من حديث أبي ثعلب الخشني رضي الله تعالى عنه، قال أبو ثعلبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال يا رسول الله إنا بأرض أهل كتاب وإنا نجد آنية يطبخون فيها الخنزير ويشربون فيها الخمر، قال إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء وكلوا واشربوا. الأصل في الأمر تنفيذا يكون لمرة، فقوله ارحضوها بالماء مع كون نجاسة الخنزير لابست الإناء فقال مرة، فهذا يفسد القياس الأولوي وهو النص. فيكون قول الحنابلة كما ذكره صاحب العمدة أن الخنزير يغسل 3 في آنية يطبخون فيها الخنزير أن يكون ذلك 7 مرجوح، والصحيح أن نجاسة الخنزير تغسل مرة. والدليل على نجاسة الخنزير قول الواحد القدير سبحانه وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فإذا قال قائل رجس معنى قذر لغة، فلا يستدل على نجاسة الخنزير أصلا بهذا. قلنا كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح إن الشريعة خاطبتنا بلغتها، فحيث أن الشريعة هي نطقت بهذا فسمت تلك 3 رجس، فينبغي حملها على النجاسة الحقيقية، وأن الخنزير نجس في دين رب البرية سبحانه وتعالى. نعم، اقرأ.
قال النووي رحمه الله: باب حكم ولوغ الكلب. قال مسلم: وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرنا الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله 7 مرار. قال مسلم: وحدثني محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الأعمش بهذا الإسناد مثله ولم يقل فليرقه. قال مسلم: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. قال مسلم: وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. قال: وحدثنا محمد بن رافع.
هل هناك فرق في الكلب إذا ولغ في الإناء بين كلب الصيد وكلب الحرث وكلب الغنم الذي يحفظ الغنم، كلب الحراسة؟ هل هناك فرق بين هذه الثلاث؟ لا فرق. تذكرون لما ذكرنا النبي نهى عن ثمن الكلب كما في صحيح مسلم، هل استثنينا كما فعل بعض العلماء استثنى كلب الصيد؟ قال: لأنه مأذون به فيجوز بيعه. قلنا: كلا، كما ذهب إليه الإمام أحمد كم مر معكم في موطأ مالك. لا فرق، كله اسم كلب، كلب صيد، كلب غنم، كلب حرث، كله يغسل 3، أولاهن بإيش؟ بالتراب. نعم، فلا فرق بين هذه الثلاث. نعم، اقرأ.
وقال مسلم: حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله 7 مرات. قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي التياح سمع مطرف بن عبد الله يحدث عن ابن المغفل رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب؟ ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم وقال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات وعفروه 8 في التراب.
هذا حكم آخر في هذا الحديث الذي هو من طريق عبد الرزاق عن معمر همام بن منبه. نعم، قال: هذا ما حدثناه أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه جواز أن يدعى النبي بمحمد، لكن من توقيره بعد أن تقول رسول الله، كما قال هنا عن محمد رسول الله. أما هكذا أن يقال فالآن لا أحفظ شيء يتكرر على لسان الصحابة. ذهب محمد وقابل اليهود وجاء محمد، فيخشى أن هذا إيش فيه؟ ضعف في توقير النبي أن يكرر في اللسان. لكن تقول: جاء عن النبي، عن الرسول، عن محمد رسول الله، كما جاء في هذه الرواية. هل تستحضرون آية في نحو هذا المعنى؟ لا تجعلوا دعاء النبي، هذا وإن كان في ندائه لكن في خطابه بالغيب أن يوقر أيضا، قل: محمد رسول الله، هذا من توقيره، اللهم صل عليه. الحكم أنه كان مأمور بقتل الكلاب، قال: اقتلوا الكلاب، ثم نسخ فقال: ما بالهم وبال الكلاب، ثم رخص بكلب الصيد وكلب الغنم. رخص في اقتنائه. أما اقتناء الكلب غير الصيد وهذا كما جاء في حديث آخر ما اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو حرث نقص كل يوم من من ثوابه قيراط. هذا فيه النهي عن تربية الكلاب. ونشكر هذا المناسبة صاحب السمو خالد الفيصل الملكي خالد الفيصل أمير منطقة الحجاز أو مكة على التشديد على كل من سولت له نفسه أن يصطحب الكلاب في الحدائق وأنه يقبض عليه. نعم وأنها تعتبر مخالفة يعني لولي الأمر. فجزا الله خير على هذا القرار. أذن تفضل. ثم استثنى النبي من الكلاب الكلب الأسود الذي له نقطتان فوق العينين. الكلب الأسود فإنه شيطان، لذلك النبي قال يقطع صلاة الرجل كما في صحيح مسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل ثلاث، ذكر منهم الكلب الأسود قال إنه شيطان. فالآن إذا شفت كلب يمشي في الشارع طول الليل ينبح، طول الليل ينبح، ما خلاك تنام انت وعيالك، تنزل تمسك العصا فش فش يبعد شوي ويرجع مره ثانيه. فلم يصلح معه شيء، فهل تقتله؟ لا، هذاك الحياة يتحرج عليها، كل شيء في الشارع يتحرج عليه. إيه هذا بارك الله فيك مو بدليل، لأنك أنت الآن ليس بنبي. طيب لكن اللي شرع النبي، اللي شرع النبي في الحياة يعني ما قال في كلاب في الشوارع. طيب الجواب ما له الكلاب ما دام أنه مؤذي يقتل حكم الصائل. نعم اي، فما دام انه ايش صاء يقتل، ما دام ما ينفعه للقتل يقتل. لا لكن كان اسود قال فاقتلوا الكلب الاسود النقطتين فانه شيطان، هذا اللي يقتل لانه جني. نعم ايه نعم. كيف كان رجال يعني غريب. نعم الجن يتصورون الكلاب يتصورون ممكن الله اعلم، بس عاد التحريج هذا لا اعرف انه اطلقه النبي. ايه لا اعرف ان هذا وارد الا في الحياة. على كل حال استثنى النبي الكلب ايش الاسود. بقي حديث اقرأه حتى ننتقل الترمذي. نعم.
وقال مسلم وحدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حاء وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حاء وحدثني محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر كلهم عن شعبة في هذا الإسناد مثله، غير أن في رواية يحيى بن سعيد من الزيادة ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع، وليس ذكر الزرع في الرواية غير يحيى.
طيب كلب الزرع ليحفظ الزرع، وكلب الماشية ليحفظ الماشية، فهؤلاء كلهم لا يجوز شراءهم وهم في ما يتعلق بالولوغ ينجسون ايش الإناء. ولا يقتلون، فمن قتل قلب الصيد أساء كما قال الإمام أحمد، لكن ليس عليه قيمته لأنه ثمنه هدر، فالنبي نهى عن ثمن الكلب. طيب اقرأ الترمذي. قال الإمام الترمذي هو باب ما ذكر في فضل المشي المسجد.
نعم
اقرأ.
قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين.
آمين.
أبواب السفر: باب ما ذكر في فضل المشي إلى المسجد وما يكتب له من الأجر في خطاه.
نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان
المروزي ثقة.
قال: حدثنا أبو داود
بن سليمان بن داود الطيالسي ثقة حافظ، غلط في أحاديث، من قيل له غلط في أحاديث الأصل أنه ثقة حتى تعرف إيش الأحاديث اللي غلط فيها، ما دام أنه ليس أن يكون كثير حتى يطرح حديثه ما في مانع، هو باقي على درجة الثقة. من ذا الذي لا يخطئ ويهم؟ نعم.
قال: أنبأنا شعبة.
شعبة بن الحجاج ثقة حافظ متقن.
عن الأعمش
سليمان مهران الكاهلي ثقة حافظ لكنه يدلس.
سمع ذكوان
ذكوان الزيات ثقة ثبت.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ الرجل فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لا يخرجه أو قال لا ينهزه إلا إياها، لم يخط خطوة إلا رفعه الله بها درجة أو حط عنه بها خطيئة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
نعم هذا الحديث اسناده صحيح. صحيح. وفيه من الفقه أنه ينبغي لمن أراد الثواب في المشي إلى الصلاة بأن لا ينهزه، أولا أن لا ينهزه إلا إياها، أن يقصد إيش؟
الصلاة.
الصلاة ما يكون من يصلي في البيت اليوم هذا العصر، قال صاحبه في بيعة باش صلي معاي في مسجد الفرقان، طيب إن شاء الله مشى إلى المكان، وش في نفسه؟ البيعة، لكن ما يقدر يتكلم معنا بعد الصلاة، دخل ما يقدر يتكلم صاحبه، الله أكبر مع الناس، هذا ما نهزته، ما نهزته هي دفعته الصلاة، دفعه شيء ثاني، العقار، الفلوس، دفعه المال. فأولا أن يقصد الصلاة، ثانيا يتوضأ في البيت لأنه قال إذا توضأ الرجل فأحسن الوضوء، ثالثا أن يحسن الوضوء، أن يراعي فروضه وشروطه وأدابه. فحينئذ إذا خرج إلى الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعه الله بها درجة أو حط عنه بها خطيئة، وهذا فضل عظيم. لذلك ناس من بني سلمة أرادوا أن يقتربوا من المسجد، ونسمع الآن يا حظ فلان، نعم يقول بيته دام باب المسجد، طيب زين، لكن هل هو أفضل من الذي يأتي مشيا مكان بعيد؟ لا، لذلك لما جاء يقترب النبي صح من يبقوا في ديارهم. نعم لا هذاك أظنه راوي الحديث عبد الله بن سليمة بالكسر، فقال دياركم تكتب آثاركم، ألم يقل الله في سورة ياسين وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، فمهما كنت بعيد عن المسجد ابقى وامشي. واذكر أن العلامة العثيمين لما ذهبت تستفيد منه في القصيم الله يرحمه ويغفر له، بيته بعيد عن، استغربت كل ما امشي معاه احس بيته هنا شوي امشي، قطع مسافات الله اعلم كله على رجليه يمشي، كله على رجليه رحمه الله، يمشي من بيته بعيد عن مسجد جامع نيزة اللي يدرس فيه الطلاب ويمشي سبحان الله. وقيل لرجل كما خرجه بعض السنة وغيرهم: ألا تتخذ حمار يا شخ؟ رأوا شخص رق الصحابة له يجي من مكان بعيد يمشي، ألا تتخذ يعني حمار؟ أو قال أحتسب خطواتي يعني ذهابا وإيابا، فأقره النبي احتسب. نعم الحديث اللي بعده. فهنيئا لمن مشى إلى الصلاة وقد تطهر في بيته وخرج لم يغسل للصلاة وراعى في طهوره في بيته آداب الوضوء وفروضه، فإن كل خطوة تكون له درجة، رفعها في كل خطوة درجة أو حط عنه بها خطيئة. اللي يجي بالسيارة ما له هذا، اللي يجي بالسيارة ما له هذا. أما قول بعض الجهلة تقاس كل لفة بالكفر في حسنة. نعم، إذا لو كان دركتور كان حسنته عظيمة.
لا قليلة
ها؟ لأنه كفرها كبير. قياس هذا ما يدخل في العبادات. قال إمام أحمد لا قياس في العبادات، العبادة اتباع فقط وغيب. نعم اقرأ حديث بعده.
قال الترمذي رحمه الله: باب ما ذكر في الصلاة بعد المغرب أنه في البيت أفضل. قال حدثنا محمد بن بشار
العبدي ثقة.
قال حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير
ثقة.
قال حدثنا محمد بن موسى
صدوق. نعم.
عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة
ثقة.
عن أبيه
أبوه مجهول حال. نعم.
عن جده رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد بني عبد الأشهل المغرب، فقام ناس يتنفلون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بهذه الصلاة في البيوت. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. والصحيح ما روي عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الركعتين بعد المغرب في بيته. وقد روي عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب فما زال يصلي في المسجد حتى صلى العشاء الآخرة. ففي هذا الحديث دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الركعتين بعد المغرب في المسجد.
نعم، هذا الحديث إسناده ضعيف. من أجل من؟ إيه، من أجل كعب بن عجرة، ليس الصحابي، إنما والد. نعم ثقة، اللي هو إسحاق ثقة، لكن عن أبيه مجهول الحال. أي نعم، سعد عفوا بن إسحاق، أبوه إسحاق هذا مجهول الحال. لكن الحديث شاهد، خرجه أحمد في مسنده: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثني يعقوب، حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدثنا عاصم بن عمر بن عمر بن قتادة الأنصاري عن محمود بن لبيد أخي عبد الأشهل قال: بني عبد الأشهل قال: أتانا رسول الله فصلى بنا المغرب في مسجدنا، فلما سلم منها قال: اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم للصبح بعد المغرب. وهذا قيد الظاهر إسناده حسن كما نقل الشارح. فهذا شاهد له أن النبي قال للذين تنفروا بركعتين المغرب في المسجد: اجعلوها في بيوتكم. قال ولد الإمام أحمد: منذ أن وعيت لم أذكر أبي يصلي ركعتين المغرب، ركعتين المغرب في المسجد. فهي مؤكد عليها، حتى استحسن قول أبي ثور لما قيل له إن أبا ثور يقول: من صلى ركعتين بعد المغرب في المسجد بطلت. قال: ما أحسن هذا، لعله يذهب إلى حديث بني عبد الأشهل. والرواية الثانية أظن حسنها أو تقبلها ابن القيم أنها صحيحة الصلاة، لكن الأفضل أن يصليها، المؤكد أن يصليها في البيت، ركعتي المغرب بالذات فهي مؤكدة في البيت. لأن النبي لما مر عليهم وهم يصلون في المسجد قال: اجعلوا هاتين الركعتين في بيوتكم. نعم اقرأ باب في الاغتسال عندما يسلم الرجل، عندما يسلم الرجل. نعم.
قال الترمذي رحمه الله: باب ما ذكر في الاغتسال عندما يسلم الرجل.
نعم.
قال حدثنا بندار
العبدي وهو ثقة.
قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي
العنبري اللؤلؤي السعدي ثقة حافظ عارف الرجال والحديث.
قال حدثنا سفيان
الثوري ثقة حافظ ربما دلس.
عن الأغر بن الصباح
المنقري وهو ثقة.
عن خليفة بن حصين
ثقة.
عن قيس بن عاصم
صحابي
رضي الله عنه أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. قال وفي الباب عن أبي هريرة. قال أبو عيسى:
هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه، والعمل عليه عند أهل العلم، يستحبون للرجل إذا أسلم أن يغتسل ويغسل ثيابه.
هذا الحديث سنده صحيح، وفيه من الفقه أنه إذا أسلم الرجل يستحب أن يغتسل على الصحيح، على أن الظاهر أنه يجب، لأن النبي قال للرجل أسلم ألقي عنك إيش شعر الكفر واختتن، وأمره أن يغتسل. وهنا أمر النبي يغتسل، الرجل أسلم يغتسل على صدره، لكن ما كل من أسلم النبي أمره أن يغتسل، فدل أنه كما قال العلماء يستحب أن يغتسل الكافر ولا يجب عليه، إلا إذا كان في حال كفره على
جنابة.
جنابة، إلا على حال كفره على جنابة، لكن هذا أيضا فيه نظر، لأن أيضا النبي ما كان يستفصل
لم يكن مأمور
عليكم جنابة ولا لا، فكان يقبل إسلامهم. الأحسن أن ينطق بها. نقيم الصلاة والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.